الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الوهم والحقيقة. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المقصود بالولاية والتعامل الشرعي مع الأولياء، وكيف ظل الناس في هذا المفهوم، وما الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المستوى، هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الداعي الإسلامي المعروف، والذي يسرني باسمكم جميعا أن أرحب به في بداية اللقاء. حياكم الله الشيخ راشد.
حياك الله دكتور الشيخ.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، وأرحب بكم بتواصلكم مع هذا البرنامج. أشكركم كثيرا على هذا التفاعل مع البرنامج من خلال الرابط الذي يظهر لكم الآن على شاشة المجد، أيضا من خلال الرسائل التي تتواصلون بها، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذا الولاية والأولياء هو موضوع حوار، ونحاول أن نناقش هذا الموضوع بكل تفصيلاته، ونبين الوجه الشرعي والموقف الشرعي مما يحصل لدى كثير من الناس. الشيخ راشد، قبل أن نبدأ إلى تفصيلات هذا الموضوع، قبل أن نخرج إلى كثير من التقارير الواقعية، إذا أذنت لي أن نحرر المشاهد الكريم أو نذكره على الأقل في بداية الحلقة بالمعنى الصحيح للولاية، ثم بعد ذلك ندخل في جزئياتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل حينما نريد أن نتحدث عن الولاية والأولياء، فإننا نتحدث عن ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وثمرات الطاعة لله عز وجل. فإن العبد ما يزال يترقى في درجات الإيمان وفي مراقي التقوى والإحسان حتى يحصل من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فعبادة الله سبحانه وتعالى وتقواه تثمر للعبد القرب من الله عز وجل، تثمر من للعبد تأييد الله سبحانه وتعالى لأقواله ولأفعاله. وسبحان الله، حينما تتأمل في قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة أثرا في حياة الإنسان، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وانشراحا في الصدر، ومحبة في قلوب الخلق. وبالمقابل تحدث أيضا رضي الله عنه وأرضاه عن الآثار التي تحدثها معصية الله عز وجل. فنحن نتحدث عن ثمرة الإيمان بالله وثمرة طاعة الله عز وجل، وهو أن العبد يكتسب من خلالها ولاية الله سبحانه وتعالى. تأمل الشيخ مؤمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وما تقرب إلي، في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، إذا أحبه الله عز وجل، ما النتيجة؟ ما المحصلة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لا أعطينه، ولا إن استعادني لا أعيذنه. إذا نحن نتحدث عن ثمرة التقرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل، والتقرب إليه بالنوافل بعد التقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض. هذه الثمرة تحدث ما يسمى بولاية الله عز وجل للعبد. فترى بعض الناس فتشعر بالفعل أنه ولي من أولياء الله. هذه الولاية ليست أقوال يدعيها الناس ولا معاني فقط تقال، وإنما هي آثار يراها الإنسان في حياة الذي أمامه، في سلوكه، في أقواله، في أفعاله، هي كلها تدله على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى محبة الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء إن الولاية هي ضد العداوة. الولاية أصلها المحبة والقرب. فالعبد، ولاية العبد لله سبحانه وتعالى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وأن يؤمن بالله عز وجل، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل لعبده هو أن يحفظه، أن يحميه، وأن ينصره، وأن يكون كما قال في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعانه أعذني لا أعيدا.
طيب شيخنا إذا كانت الولادة هذه المعنى تعتبرها الإسلام والشرع مرتبة من مراتب الإيمان أو لا يصل لها الإنسان إلا بعد يعني مرحلة من الطاعة والاستمرار والنوافل، لا شك أنها منزلة كبيرة في الإسلام وقد فصلت النصوص في هذه المسألة. أستأذنك أن نعرف هذه المسألة بعد هذا التقرير. مشاهدي الكرام، تقرير مشاهدي سوين، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
واحد من الاخوان بتوعي حصل له مرض والاطباء احتارب، واذا بي اجيله في المنام واضع يدي على كبده واقول له قم اعمل هذه الايه العملية، واتبع ان عنده حصوة في المرارة، وفعلا عمل هذه العملية بنجاح، وده مرافقني كان واخد عهد من شيخي واستمر معايا في الطريق بعد انا مورس المشايخ.
بالنسبة للافتراءات لدى البعض بانهم يستطيعون ان يبرزوا الكرامات وتظهر على ايديهم الكرامات وانهم اولياء وانهم يستطيعون ان يلبوا حاجة اتباعهم من الدراويش والانصار والأتباع، بل أن يورثوها لأبنائهم أو لأحد مريديهم، هناك سيل جوار من الافتراءات عبر التاريخ، ولدى كثير من المدعين الذين يزعمون أنهم أولياء.
الولاية إذا ثابتة في عقيدتنا وأنها موجودة، لكن لا بتحكم منا وإنما بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ولا يصح للإنسان أن يدعي أنه يرى شيئا أو أنه ولي يخبر عن المغيبات، لأنه لو فعل هذا أيضا كفر. الأمر متروك بحسب إكرام الله وإنعام الله على بعض الناس بإجراء بعض التصرفات الغريبة، فإذا الفعال من هو؟ والله جل جلاله. أما نحن أناس عجزة ومحدودون.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم هذا التقرير الذي اشتمل على كثير من الخرافات وكثير من الضلال، وللأسف تروج مثل هذه الخرافات. قبل أن ندخل في تفصيلات هذا التقرير أقدم شكري الجزيل للدكتور رهب الزحيري والدكتور عبد المعطي بيوني وبيثل هذه الآراء النيرة نستنير في هذا البرنامج. شيخ راشد، التقرير هذا لخص كثير من محاورنا. الشخص الذي تكلم كان يشير إلى كثير من المحاور. قبل أن أبدأ معك، عندما نقول الآن الأولياء كان ينصرف إلى ذهن وقد ينصرف إلى ذهن كثير من المشاهدين أنهم دائما يتقربون إلى الأولياء الذين يكونون فعلا أولياء في أعمالهم الصالحة، لكن كما يظهر لنا أن الشخص ما زال حي ويزعم أنه ولي من أولياء الله وأن هذا كان بالوراثة وكان بناء على رؤية. رأيك في مثل هذه الأوهام؟
الولاية لخصت في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد يوجد بيننا وهم كثير لله الحمد أولياء لله سبحانه وتعالى، أطاع الله وتقرب إليه عز وجل، وقد نعرفهم وقد لا نعرفهم، هم موجودون بيننا، لكن من شروط الولاية ألا يدعيها شخص. يعني العلماء ذكروا شروط للولاية، أول هذه الشروط الإيمان والتقوى. الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشرط الثاني ألا يظهر منه أي أمر مخالف لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجد أنه متبع للنبي حذو القدة بالقدة. الأمر الثالث ألا يدعي أنه ولي من أولياء الله. إذا اجتمعت هذه الشروط وكان الرجل صالحا ومؤمنا وتقيا ولم يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون وليا لله عز وجل، ليس بإرادة منه ولا بقول منه، بل بما يظهر للآخرين من أفعاله وأقواله الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
الدكتور الزحية شرم يكفر لو ادعى الولاية.
لا طبعا ليست هديه. هو يقصد احيانا البعض يدعي الولايه ويدعي مع هذه الولايه انه لديه من
علم الغيب
من علم الغيب ونحو ذلك، فهو منصرف في هذا الاتجاه. الذي راينا يعني نحن اذا قررنا ان هذه شروط الولايه، الذي ياتي يقول لك يا اخي انا والدي كان ولي، فمعنى هذا ان الولايه تنتقل لي، وهذا غير يعني لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وللاسف شيخ كثير جدا، يعني اكثر شيوخ الطرق والمعروفين تجد ان الشخص يموت والده، فتجد ان احفاده العاشر والثاني عشر يتوارثون هذه الولايه، ويرى الناس ان بركه هذه الولايه تتنقل وهي البركه الحسيه، فتجد انهم يتمسحون بهم ونحو ذلك. بركه العمل الصالح تنتقل الى الاحفاد والى الاجداد كما قال الله كان ابوهما صالحا، اما البركه الحسيه انها تنتقل كما يعني، لان الاصل لا يجوز ان نثبتها للاصل، وهو ان هذا الولي يجوز ان نتمسح به ونتبرك به ونحو ذلك، فضلا عن ان نقول انه يجوز ان تنتقل هذه الولايه.
عندما يقول قياده باطنيه
هو هذا هو الان للاسف ان هذا موجود، يعني تجد ان كثيرا ياتي يقول لك الاولياء مراتب، هناك الأقطاب وهناك الأوتاد وهناك الأولياء ومراتب كثيرة، أعلى هذه المراتب أن يكون قطبا، وإذا كان قطبا فإنه يتصرف في هذا الكون ويعلم الغيب، وأحيانا ممكن يحيي الموتى، وأحيانا ممكن أيضا يصل إلى أنه يوحى إليه مباشرة من الله عز وجل، كما في ابن عربي الذي ألف كتاب الأربعين وكلها حدثني قلبي عن ربي، وكان يأخذ الوحي مباشرة من الله وليس بواسطة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فيما يطوى بشيخ بابنت لي هل هو مستند او انه بدأ بالرأي والهوى؟
هو كلها بالرأي والهوى.
طيب هل ساهموا في نشر مثل هذه الخرافات؟
نعم، لان وجود مثل هذه الخرافات هي فيها دخل مادي ممتاز، فيها ابعاد للناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. ولهذا يعني انا لعلي اذكر مثالا يا شيخ، انا كنت في اندونيسيا كما تعلم الاسبوع الماضي، فذهبت إلى أحد الذي يدعي الولاية. هناك في بعض الطرق أنك إذا وصلت إلى مرتبة اليقين فإن التكاليف تسقط عنك،
جميع العبادات،
جميع العبادات ما لا تؤمر لا بصلاة ولا بصوم.
طيب.
أحيانا إن شاء الله هي ستكون في الجزء الثاني من الوهم الحقيقة، أحيانا يا شيخ أنت بعض الأشياء لا تصدقها إلا إذا رأيتها. وهذا الذي كنا نتحدث عن حرصنا أن نعرض مثل هذه الصور في التلفاز حتى الناس يوقنون أن ما نتحدث عنه أنه موجود في أرض الواقع. فأتت صلاة المغرب فنحن في سفر فصلينا الجمع والقصر. فقال لي الفريق العمل ونقل شخترة في شخص يدعي أنه ولي وهو مسؤول عن أحد الأضرحة والقبور، فإن رغبت أن يكون بينكم لقاء فالتقيت به. فصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا وذهبنا تحدثنا معه، وأتى وقت صلاة العشاء، بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة للعشاء ذهب فألقى درس. بعد الدرس أتى وبدأ يتحدث معي، الصلاة يعني أقيمت، أنا الآن أديت الصلاة والجميع هنا يعرف أني مسافر، ومع ذلك والله استحيت أن أمكث في ساحة المسجد ولا أصلي. فقلت يا شيخ
أصلي.
لا قلت له صل أنت، نحن صلينا. فقال لقد بلغت مرتبة اليقين، الناس تتمسح به وتسجد له وتركع، والله لا أبالغ في هذا الكلام أبدا. وقلت كيف سقطت عنك؟ قال الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد وصلت مرتبة اليقين. هو يتحدث والناس تقول الله أكبر يهللون. فقلت طيب ماذا تفعل هنا؟ قال أنا مسؤول عن ضريح الشيخ فلان صاحب هذا القبر. فقلت حدثني عن كراماته. قال من أعظم كراماته أنه صاحب هذا القبر أنه كان في منطقة أو هو عفوا أوصى أن يدفن في هذا المسجد، فلما مات أرادوا أن ينقلوه إلى جاكرتا إلى العاصمة، فحملوا نعشه وساروا به. يقول حينما وصلوا إلى جاكرتا كشفوا عن الصندوق ما وجدوا الميت. يقول رجعوا إلى المنطقة التي هم فيها فوجدوه قد دخل القبر الذي أوصى بدخوله. هذه بالله تدخل في رأس عاقل؟ هو ذهب فحفر القبر وميت ووضع اللحد
ودخل في هذا القبر، ثم بعد ذلك هو وهو داخل القبر أتى فأهال التراب عليه فأقاموا عليه الضريح.
طيب هم الشيخ ما تسألهم هذه الأسئلة؟
هنا يأتي أن الأولياء لديهم من القدرات ما ليس لدى غيرهم.
طيب شيخ ساقف مع هذه القدرات وحقيقتها، ساقف مع الكرامات سواء الشرعية أو غيرها، لكن نشاهد هذا التقرير مع المشاهدين الكرام حول الولاية والأولياء ثم نعود إليكم.
السلام عليكم يا عترة سيدي محمد شبل الأسود. يا إخواننا حصل حاجة غريبة هنا هو. كان شيخ الجامع بعد كده قال إننا نشيل المقصورة دي ونخلي عشان الناس تلف، وفعلا فحتوا وطلعهم العظم بتاع الشهداء. أبويا الله يرحمه كان محب في سيدي شبل، شاف في رؤيا إنهم قالوا الحوز، جينا أجيه الراجل وراح جالي من البتاع دي واشتكاهم. تتصور كل عمل حاجة أن أتل علشان المقصورة دي سنة 24 يا إخواني.
هناك من العلماء الثقات ومن كبار علماء الإسلام الذين ربما في حياتهم تبرؤوا من مظاهر الشعوذة ومن مظاهر التأليه للقبور وغير ذلك، وعندما ماتوا نصبت لهم قبور ومشاهد وبنيت عليهم أضرحة وأصبحوا يعبدون من دون الله، كما نرى عندنا هنا في المغرب مثلا هذا الآن كثير من هذه الأضرحة المشهورة هي لعلماء صالحين ولأناس ثقات ورعين خدموا الإسلام وخدموا دعوة الإسلام وجاهدوا الاستعمار وجاهدوا الأعداء الدين والوطن وغير ذلك، وعندما ماتوا تنصب لهم قبور ويأتي الخلف عن الخلف فيعبدونهم من دون الله عز وجل. هذا كله ناتج عن سوء فهم موضوع الولاية. الولاية ثابتة، الولاية العامة هي لكل مؤمن، والولاية الخاصة بمفهوم الشرعي ثابتة أيضا لكل من وصل مبلغا من العلم أوصله إلى مبلغ من التقوى ومن الورع ومن القرب من الله عز وجل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، هنيئا لكم بما صبرتم على متابعة هذا التقرير. كما شاهدتم رجل كبير في السن ولا زال في هذا الغي والضلال. حقيقة أن الإنسان لا يحزن له ويحزن لبقية المسلمين، وإن يعني لا نشعر بأهمية الدعوة إلى الله عز وجل وأهمية الوصول إلى هؤلاء الناس، أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هذا البرنامج إنما هو نزر يسير في هذا الجانب، سأل الله عز وجل أن يوجد له ما يدعمه بإذن الله. الشيخ راشد، قبل أن ننتقل إلى الكرامات وأشار إليها وأشار إلى وجودها عند هذا الضريح، لعل أول ما شاهد المشاهد الكريم البناء على القبر، الموقف الشرعي من هذه المسألة.
يعني نحن تحدثنا عنه في حلقات ماضية، وهذا يعطيك صورة من صور أهمية الدعوة إلى التوحيد. الشيخ شيخ معمر، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا. فالأحاديث واضحة في حرمة بناء الأضرحة والمقامات على هذه القبور، والقبور سواء كانت لأولياء أو لصالحين فلا يجوز بناء هذه الأضرحة والقباب عليها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لو لاحظت أيضا الشيخ معمر قضية، أنه كان يتحدث عن قضية الطواف،
الصلاة
انتقلت العبادة تنتقل من الله عز وجل التي نخص بها الله، تنتقل إلى هؤلاء صحيح. البشر الآن كيف تسوق لمفهوم عبادة القبور؟ كيف تسوق لمفهوم أن تجمع الناس عند هذا القبر؟ تسوق لها عن طريق أن صاحب هذا القبر ولي من أولياء الله وصالح من الصالحين ونحو ذلك من هذه التبريرات، من أجل طلب الشفاعة والواسطة وأن يكونوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. نقول هذه هي العبادة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أيضا كان المشركون يتقربون بها إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
طيب.
نحن نؤمن أن كما ذكر الدكتور محمد سدرة أن هناك أولياء وولاية الله عز وجل العامة للناس جميعا ترعاهم وبرحمته سبحانه وتعالى، وهناك ولاية خاصة لأولياء الله عز وجل الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات ويجتنبون المعاصي والمنكرات والموبقات ويقيمون حدود الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الولاية إذا ثبتت لأحد فلا يجوز أن تكون طريقا إلى أن نعبده من دون الله سبحانه وتعالى. له مكانته، نحن نعتقد في أولياء الله أو الولاية حق، وأولياء الله لهم مكانتهم ومنزلتهم وتجب محبتهم ونصرتهم ونؤمن بهذا كله، لكن لا نؤمن أنهم يستحقون أي شيء من أنواع العبادة والألوهية التي لله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعد أن ذلوا أنفسهم وانقادوا لله عز وجل وأصبحوا عبادا له سبحانه وتعالى.
طيب شيخ راشد، إذا أذنت لي، دائما تقترن الولاية بالكرامة. نعم. ومسألة الكرامة من المسائل التي أصبح فيها يعني نوع من الطرح سواء كان على الوجه الشرعي أو غيره. نبين المراد بالكرامة، نبين شيخ الموقف الشرعي من الكرامات، كيف ظل الناس في هذا الموضوع؟
الكرامة يا شيخ هي الكرامات هي جمع كرامة من التكريم، وهي أمر يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على أحد أوليائه عز وجل، وهذه دلالة على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. الكرامة ثابتة وهي موجودة في القرآن والسنة، على سبيل المثال في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قصة أصحاب أو الثلاثة النفر الذين دخلوا إلى غار فانحدرت عليهم الصخرة فأخذوا يدعون الله يتوسلون إلى الله عز وجل بصالح العمل، ففرج الله عنهم همهم مع وجود هذه الصخرة العظيمة كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بعث جيشا وأمر عليه رجل يقال له سارية، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب في الناس وإذا به يقول يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، ثم أتم خطبته رضي الله عنه. أتى أحد أفراد هذا الجيش إلى عمر بن الخطاب فيبشره بالنصر، فقال كيف ذاك؟ قال بينما نحن عند الجبل وإذا بنا نسمع صوت رجل لا نعرف من هو يقول يا ساري الجبل، فالتزمنا بالجبل واحتمينا به حتى نصرنا الله سبحانه وتعالى. فكان هذا كرامة من الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولهذا الجيش.
هذه الكرامة هل يمكن أن تكون مكتسبة وأنها منحة من الله؟
هي منحة من الله ولا تكتسب، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بدون خطة وبدون ترتيب وبدون إعداد وبدون طقوس هي منحة من الله عز وجل لعبده. الغريب يا شيخ أن بعض التوجهات والتيارات والطرق يستخدم هذا في التمرير هذه الأمور على أذهان الناس. تقدم معنا الرجل الذي وهو ميت كيف استطاع أن يعود إلى القبر الذي أوصى به. أيضا هناك الكثير من الخرافات التي علقت بهذا الذهن. لماذا؟ بل إن يا شيخ معمر وصل أن من أولياء الله كما يقولون الذين يزنون ويفعلون اللواط ويفعلون الفاحشة ويأتون بهيمة الأنعام ويسرقون ويزنون ويشربون الخمر، كل هؤلاء عدوا من ضمن أولياء الله عز وجل. السبب أن الولاية عندهم تكون بعد أن تصل إلى مرتبة اليقين، فتسقط عنك التكاليف الشرعية وتباح لك المحرمات وتفعل ما تشاء، فدخلت أمور عظيمة. يقال أن امرأة ذهبت بابنها إلى أحد الأولياء من أجل أن يخدمه، فأتت يوم من الأيام تتفقد ابنها، فوجدت أن هذا الشيخ يأكل الدجاج، ووجدت أن ابنها يأكل الفتات فضلات الطعام المرمية عند القادورات، فقالت له كيف تفعل هذا بابني وقد يعني دفعت به إليك ليخدمك. فقال لها هذا الشيخ، قال إن ابنك لن يصل إلى أن يأكل هذا الدجاج حتى يقول للدجاج قومي وهي ميتة فتقوم ولها أجنحة بإذن الله عز وجل. هذا كله من الخرافة ومن الدجل التي خالطت عقول الناس. أنت لا تستغرب فقط من الذين يطلقون هذه الخرافات، أنت أيضا تتعجب ممن يصدق هذا الأمر.
صحيح.
سبحان الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن بعض الكرامات لم تحدث لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لسادة الصحابة رضي الله عنهم، وتجد أنها للأسف تحدث على يد بعض الفساق وعلى يد بعض الذين لا يقومون بأوامر الله ولا يؤدون فرائض الله سبحانه وتعالى. وإلا فهل يعقل أن وليا من أولياء الله يزني ويشرب الخمر ويترك الصلاة ويفعل الفواحش والمنكرات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
طيب شيخنا، استاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، نتابع هذا التقرير استمرار لتقاريرنا في هذه الحلقة، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
الصالح اللي هو جدنا كتخان فيه كل سنة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، ليالي بطقوس كي غلب عليها الطابع الديني والطابع الطريقة الصوفية اللي كي تتمارسها جميع الزوايا في المغرب، وأنه كان ولي صالح من أهل الزهد والجدبة والذكر، وكان ليه أتباع، وجاء لهذا المكان على شكل على شكل مجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله والدعوة والتبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن بين الكرامات اللي كانت عند سيدي علي أنه كان يجمع الناس ويخلصهم باش يذكروا الله سبحانه وتعالى.
هنا يبدأ الاستغلال البشع. هذا الاستغلال البشع يبدأ أساسا إما لشرف، هذا الشخص يعتقد أنه من سلالة النبي، أو يعتقد أنه من كذا، أو يعتقد أن جده كان، أو يعتقد أنه كذا، وبالتالي يبدأ ينشئ لنفسه أرضية صلبة. هذه الأرضية الصلبة مبنية على التاريخ، أو مبنية على الكرامات، أو مبنية على شهود غير موجودين، أو مبنية على حجج واهية، وبالتالي يكون همه الأساس هو دعم هذه الكرامة حتى يصدقه الناس فيها. فإن صدقوا فيها بدأ يستغل الناس. وعندنا الآن ذوي الكرامات، من يدعون أنهم ذوي الكرامات كثيرون، هم الآن كالفطر، يعني الشامبين كالفطر، يظهر هنا ويظهر شخص هنا ويظهر شخص هنا، وفي كل المناطق هناك من يعالج السرطان وهناك من يعالج الإيدز. وبدأ الشعب يؤمن بالكرامات، فتصبح هذه الكرامات أو هذا الشخص أنه صاحب كرامة، ويبدأ يكذب ويسخر ناس ليروجوا هذه الكرامات.
فكرة أولياء الله أنهم ناس صالحين بس ملوش مقدرة ولا قدرات خارقة، ولا له قدرة على العلاج، ولا له قدرة على تفسير أي ظاهرة طبية، ولا له قدرة على إشفاء المرضى، ولا له أي قدرة على أي حاجة. هو إنسان ربنا اداله لسان كويس وقلبه طيب، قلب طيب يستطيع أن يستوعب الآخرين ويستوعب اللي قدامه فبيريحك، لكن هم ما لهمش قدرة خارقة.
صاحب المعجزة يتحدى بالمعجزة، أما الولي فلا تحدي بالنسبة له. هو الولي لا يتحدى ولا حتى يخبر بالكرامة، لا يخبر بالكرامة ولا يتحدى بها ولا يطلبها ولا يحتاجها أصلا، لأن الولي ليس صاحب دعوة يريد أن يقنع الناس بأنه ولي. ده ربما بعض الأولياء لا يعرفون أنهم أولياء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا سويا هذا التقرير ونستمع من ضيفنا الكريم إلى التعليق عليه، شيخ راشد أشار في المشايخ الذين علقوا إلى مسألة مهمة جدا، وهي دور الناس في ترويج هذه الكرامات. بعد ما يدعيها بعض الناس سواء لشرف أو لنسب أو لمال، أن الناس هم يعني الفاعل الرئيس في انتشار هذه الولاية
كما ذكر الدكتور كالفطر.
طيب،
يعني نحن نؤمن بالأولياء ونؤمن بكراماتهم، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى من أطاعه فهو ولي من أوليائه عز وجل. نعم. ولكن أيضا ادعاء أن كل إنسان مثل ما ذكر في كل بلد ولي وفي كل مكان، وهؤلاء الأولياء يقولون إنهم أولياء ويدعون هذا الأمر ويدعون أن لديهم القدرة على علاج الأمراض والشفاء. نعم. ونحو ذلك، كل هذا من الباطل. بل أنا حينما تريد أن تراجع مثل هذه الأشياء تجد أولا أنهم اخترعوا مراتب وألقاب لا أساس لها من الصحة. فهذا قطب وهذا وتد وهذا ولي وهذا كذا أسماء كثيرة.
هذه المراتب الشرعية.
مراتب هذه تترقى فيها حتى تصبح قطبا.
هل لها وجه شرعي؟ هل
لا 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 لا
لا, 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 لا تذكر اترك يا شيخ ما يذكره الناس. لكن هل أتت الشريعة بتقسيم الولاية لأقسام محددة؟
هناك ولايتان. ولاية عامة ولاية الله عز وجل للناس جميعا.
جيد.
بحفظهم ورعايتهم وهناك ولاية خاصة. وهذه ولاية الذين أطاعوا ربهم عز وجل ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فرق لا يستوي. الله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ هل يستوي من يعبد الله في ليله وفي نهاره ومن لا يعبد الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره؟ هل يستوي من يقوم بنشر هذا الدين وتبليغ الناس كلام رب العالمين وبين من ينشر الكلام الفسق والمجون والخرافة ونحو ذلك؟ لا يستوون عند الله عز وجل. فهناك ولاية خاصة لله. أما هذه فما هي إلا أسماء لا أساس لها من الصحة. فهم تجردوا من القرآن وتجردوا من السنة وتجردوا من الشريعة ويظهرون للآخرين أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. بل يا شيخ أحيانا يدعون أنهم يعلمون الغيب، وهذه يعمل لها طرق ووسائل من أجل إيهام الآخرين بالفعل أن لديهم القدرة على علم الغيب. أيضا البعض يصل إلى أن لديه القدرة على أن يتصرف في الكون ويطلبون من الناس الاستغاثة بهم والاستشفاء بهم ونحو ذلك، بل يدعون أن لهم العصمة. تراه يفعل المعاصي والمنكرات ويقع فيها ومع ذلك يقول لك لا الشيخ الولي معصوم. فلان معصوم لا يقع في الزلل والخطأ. طيب الذي رأيناه هذا دليل أنه هذا الأمر جائز له لأنه وصل إلى مرتبة اليقين. وهذه يعني تسمع عنها أشياء كثيرة للأسف. يعني الأشياء التي قررها العلماء في الكتب أصبحت واقعا موجودا للأسف، ولكن أين من يحذر الناس من هذه الظواهر ومن هذه الخرافة؟
طيب نشاهد الشيخ بعض هذا الواقع في هذا التقرير. مشاهدي الكرام مشاهدة التقرير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
وله كرامات عدة عدة لا على وعلى سبيل المثال على سبيل المثال للحص سمعنا من معظم أخواننا البديون هنا حصل زين من أخواننا ماخذ على والدنا الشيخ قال بنته كانت عليها أصحاب في عينه أو غشاوة فجهي ذهب إلى هذه المكانة وتحدث معي وقال لي إني أريد بكرة أن أذهب إلى مدني لطبيب العيون، فأخذ الفاتحة ثم خرج، ولكنه جاء في الصباح الباكر وقال إنه حصلت كرامة لوالدنا الشيخ الأمين حيث إنه جاء في نفس الأمسية وجلس جمرة البيت وظل يسحب في السحابة أو الغشاوة فبرئت وأصبح في نفس اليوم ذهب حضر إلينا هنا وعامل كرامته عمل في هذا المكان.
هذه الكرامات نسج في الخيال، هذه الكرامات لم تبقى كرامات ككرامات أولية، وإنما زودت بأشياء أخرى وغولي فيها وأصبحت غير الكرامات المعروفة. فيصبح الشخص وكأنه مثلا يقطع ما بين سبتة ومراكش المسافة في دقيقتين، يعني هذا غير ممكن إلا إذا كان له براق من براق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والأصل في الزيادة في الكرامات أن الكرامات موجودة أصلا، ما زيد فيها إلا أنها كانت موجودة أصلا.
الولاية هي رتبة من الصلاح بعد النبوة، وكل معجزة لنبي فهي كرامة لولي، وكرامات الأولياء كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوال. فهذه الكرامات يظهرها الله على يد بعض الصلحاء دون أن يكون هناك ادعاء ولا امتهان ولا صنعة ولا حرفة. فإذا رأيت إنسانا يدعي أنه ولي فاعلم أنه كاذب،
وإذا رأيت